أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة انتهينا من ظاهرا بعد. نعم في قرائن زائدة سأذكرها إن شاء الله في ضمن هالمسائل. يعني تريدون استعجل بها أقولها لكم، ما يخالف قبل الدخول في المسائل لها. يعني بعبارة أخرى، أحد شواهد أن العدول مكروه وليس شديد، يعني وليس حرام تكليفا ولا حرام وضعا، شواهد يعني دعما لكلام العلامة الحلي رحمة الله عليه أنه تخريج القرآن، وأن سبب يعني النهي عن العدول وعن القرآن أنه عدم وفاء بحق كل سورة. كل سورة لها حقها أن تقرأ مثلا وأن تنفرد. سبحان الله، تريدون أدخل أكثر فأكثر بعد، ما يخالف. هم تطعم للمعاني وهم شواهد، والقلوب شواهد يقولون. على كل، في أصل تشريع الصلاة واقعا هم مهمة، في أصل تشريع الصلاة واحدة يلاحظها، رواية المعراج. المعراج النبوي، المعراج لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان في بداية الشريعة، في بداية البعثة. إذا مر بنا تذكرون أنه صلى الله عليه وآله كانت صلاة الليل هي الصلاة واجبة على المسلمين، وهي الصلاة الوحيدة التي كانت في عنقهم في بداية البعثة الشريفة، إلى أن نزلت سورة المزمل. سورة المزمل تدرون في أوائل البعثة بعد، يا أيها المزمل قم فانذر. سورة المزمل نسخت وجوب صلاة الليل عن بقية المسلمين، وزامنت عروج النبي صلى الله عليه وآله. هذا دليل على أن عروج النبي، أول معراج النبي في أوائل البعثة، وظاهرا أغلب عروج النبي كان في مكة المكرمة. الآن المدينة بعد، هل عرج النبي إلى السماء أو لا بعد؟ ما أدري، ما أنفي ولا أثبت، لأن لا أدري، لازم واحد يتبع في بيانات الأئمة عليهم السلام، أسرار الحقائق عندهم. المهم، لأن في رواية مثلا معراجان عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج 120 مرة. أحد المحققين، ما لازم أتوسع، بس عاكم بعض هاي واحد يشها هالمطالب، يقولها عقائدية مفيدة. بعض المحققين كلش متوغل في التحقيق والمعارف وكذا، رحمة الله عليه توفي، يعني لا يقل عن علامة الطبطائي، بل في جملة من فنون المعارف أكثر مهارة بعد من الطبطائي رحمة الله عليه ومعاصر له. المهم سأذكره فيما بعد. كان يقول أن مثلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بس في سماء الدنيا مثلا عروجه بالنسبة لأمير المؤمنين، بينما أنا وجدت له رواية في عروج لأمير المؤمنين صلى الله عليه إلى السماوات. سما أقول لك إلى نفس حيث عرج رسول الله، لا بس إلى السماوات الموجود، السماء سابعة غير عروج سي أمير المؤمنين ببدن الشريفة. وجدت رواية أحد الطالبوي وين للأسف وطنت نفسي أدونها، حتى التدوين ما دون أدونها موجودة مرت بي. أرجع لنفس الكلام، المقصود أيام ما كان في نفس سورة المزمل تدل على أن تشريع المعراج اللي هو تم فيه تشريع الصلوات الخمس، وهي رواية المعراج موجودة في الكافي وموجودة بعد في الكتب الأربعة الأخرى وغير الكتب الأربعة. هناك في تشريع أصل الصلاة، أول صلاة، هذه الأمور الواحد وين يقراها هي فيلم عام عن الشريعة، مشهد عام عن الشريعة، فيلم يعني مشهد، مشهد عام عن الشريعة يفيد الفقيه أنس بنكات قد ما يجدها في نفس الباب الخاص، بس إذا يقرأ هالمباحث بدايات التشريع وتاريخ التشريع يتوفر على قرائن يحتاج لها في محلها، وفي تلك الأبواب قد ما يجدها. من هالجهة قاعد أنا أستعرض تاريخ التشريع المفيد قرائن، لأن الفقه عبارة كما يقول السيد البروجردي رحمة الله عليه كلامه صحيح، الفقه أحد الأمور المؤثرة في الفقه تجميع القرائن، تتبع في القرائن. طبعا الفقه فيه صناعة أصولية، الفقه فيه صناعة فقهية تختلف سنخا عن الصناعة الأصولية، في عارضة فقهية، في ذوق عرفي، في علم رجال، في علم دراية، تتبع متن الحديث، نسخ الحديث، تقطيع الحديث. طبعا الفقه استنباط المسألة عدة مراحل يطويها الفقيه لكي يستنبط، هذا صحيح، لكن 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 أحد 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 المراحل المهمة تجميع القرائن للاستظهار، وهذا ما يفقده من يكون قليل التتبع. والممشى الطاغية الآن ما أقول عند الكل، عند كثيرين، لكن نضوب التتبع. أخذ رواية قول بها ها كذا في أمان الله مشي، من يجمع قرائن شوف مفاد الرواية شيء آخر. على كل، ففي رواية المعراج بين أن أول صلاة شرعت لرسول الله صلى الله عليه وآله الظهر، ثم العصر، ثم المغرب والعشاء، ثم الغداء. مراسل بعدين تشريع داخلي في الصلاة، أول التكبير كذا فلان تسليم. في رواية المعراج نلتفت لها المطلب، مورد الشاهد الآن كل هذا المورد، أن في روايات المعراج عندما قرأ النبي الحمد والسورة، يعني قراءة الحمد والسورة تهيئ المصلي إلى إدراك درجة من معرفة الباري تعالى فيها نور تستحق حينئذ أن يخشع العبد. فسجد النبي عندما تجلى له نور شديد من الباري تعالى، تجلى مو يعني تمثل، تجلى في القلب يعني في الروح. فركع تعظيما لهذا النور، الآية الإلهية. فقام صلى الله عليه وآله فعاود له تجلي نور فسجد، نور أشد في الرواية موجودة. يعني ماذا؟ بالتالي أن كل قراءة للحمد والسورة، وسيما السورة يعني بعد الحمد، هي لا كما علل في رواية القرآن اقضي حق السورة من الركوع والسجود. حق السورة شنو؟ يعني السورة فيها ثناء على الله، تعظيم لله، تمجيد لله، كذا. أي سورة من السور حق السورة بما فيها من تعظيم الله أن تنقاد، تستجيب للتعظيم، أن تركع وتسجد. أقصد هذا التفسير وبيان لمعنى أن لكل سورة حقها، لكل سورة حقها من الركوع والسجود، فلا تقرن بها شيء ولا تعدل عنها لسورة أخرى. تعدل عنها لسورة أخرى بعدما أتيت بمعظمها لم تقضي حينئذ حقها من السجود والركوع. يكون هذا السجود والركوع للثانية مثلا، لا للأولى المعدول عنها أو المقرون بها. نكتة تفسير الحق هذا، وهذا بنفسه على كل نعم. هذا الملاك نفسه للعدول والقرآن، مو قصة تخرص بل تتبع قرائن الروايات، هذا في الحقيقة في سورة الجحل والتوحيد نفسه هو، إلا أن مقدار تمجيد الله وتعظيم الله في سورة التوحيد وسورة الجحل أعظم من بقية السور، لأن ملاك آخر. ها صح، يقال هيبة قدسية وعظمة التوحيد بلحظ نفس الملاك الموجود في غيره بس بشكل أخف. وكذلك في سورة الجمعة، سورة الجمعة وسورة المنافقين مضافة إلى خصوصية، يعني الجمعة فيها تولي وتبري، الجمعة تولي والمنافقين فيها شنو؟ تبري، وهذا خاص بولاية النبي وأهل البيت والآخرين يبتعدون عنه. فهذا اللي ذكرناه سابقا. الآن رينا نضيف قرينة اليوم أكثر، هذا التفسير، نريد أن نضيف قرينة أكثر اليوم. على ماذا؟ قرينة على أن الملاك ندبي وليس لزومي. قرينة ما هي؟ القرينة هي هذه، أن العدول من كل سورة إلى الجحد والتوحيد جائز، لا العكس مرة بنخو. ومع ذلك في باب يوم الجمعة العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين جائز، لا العكس. ومن كل سورة فضلا عن من الجحد والتوحيد فضلا عن كل سورة إلى الجمعة والمنافقين، أليس؟ لما ورد من لسان تأكيدي أن من قرأ الجمعة بلا سورة الجمعة والتوحيد فلا صلاة له أو يعيدها، موجود لسان. يعني إذن تعليل العدول من الجحد والتوحيد فضلا عن كل سورة لسورة الجمعة والتوحيد لميزة هاتين السورتين الجمعة والتوحيد والمنافقين في يوم الجمعة، غلظة وتأكيد، أليس؟ جيد، ولا العكس بلسان تغليظ وتأكيد. هذا اللي هنلتفت شلون قلنا نصيغها نسبكها، هذا اللسان وهو التغليظ، تغليظ لابدية الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة، ومن ثم سوغ العدول حتى من الجحد، حتى من الجحد والتوحيد سوغ، مع أن الجحد والتوحيد لا يعدل عنها. هذا يعني منشأ العدول صار امتياز ميزة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة في صلاة الجمعة. هذا حتى أدى إلى البعض من الأخبارين أو بعض القدماء أن يذهب إلى أن سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة أو في الجمعة شرط صحة، بل بعضهم أضاف حتى عصر الجمعة ظهري الجمعة سورة الجمعة والمنافقين شرط صحة في الصلاة، لأن في أمر بالإعادة وتغليظ، ورفع اليد عن الجحد والتوحيد حتى لأجل هذه الميزة. هذا صورة الأدلة قاعدة الآن أستعرضها لكم. مع ذلك المشهور قالوا بأن سورة الجمعة وسورة المنافقين في ظهر الجمعة مستحب، قال المشهور ماذا؟ بأن سورة الجمعة وسورة المنافقين في ظهر الجمعة مستحب، حتى في صلاة الجمعة مستحب، وكان الاحتياط أن لا يتركهم الإنسان بس مستحب. بأي دليل؟ قال المشهور لأن في روايات مرخصة ناص على الترخيص لعذر أو لغير عذر. إذن واضح فيه أن إذن أصل اختصاص وامتياز الجمعة والمنافقين بظهر الجمعة أو بظهر الجمعة هذا بنحو الندب، فلأمر الندبي يعدل عن ماذا؟ عن العدول، وعن عفوا يعدل عن التوحيد سورة التوحيد وسورة الجحد. معنى العدول لو كان أمر لزومي كيف يعدل عنه بسبب المستحب؟ طبعا هذا مو ممكن، يمكن أن يرفع اليد، يستثنى الحكم اللزومي لأجل حكم مستحب، يستثنى مو لأجل مزاحمة، لأجل ماذا؟ باب استثناء. هذا ممكن، ما نقول مو ممكن، بس هذا خلاف الظاهر، وسيما أنه ظاهرا من باب التزاحم، من باب الأولوية لا من باب التخصيص. يعني نكتة رفع اليد عن سورة التوحيد وسورة الجحد يوم الجمعة إلى صلاة إلى سورة الجمعة وسورة المنافقين، نكتة التزاحم، التزاحم اللي هو امتياز يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. إذا كان هذا الامتياز مستحب متدافع في الامتثال مع المنع عن العدول عن التوحيد، فكيف مستحب يقدم على أمر لزومي؟ بل يكون من الواضح أن هذا مستحب وذاك مستحب، بس هذا أشد وذاك أقل. فهذا شاهد أيضا آخر من شواهد أن العدول هو أمر كراهة شديدة وليس حرمة لزومية تكليفية ولا حرمة وضعية في البين. هذا مضافا إلى الشواهد الأخرى التي ذكرناها أن العدول والقران هما إنشاء حكم واحد لمتعلق واحد بعنوانين، وقد تقدمت قرائن صريحة على أن القران حكم غير لزومي كراهتي. المسألة 17، الأحوط خلصناها زين. المسألة الثامنة عشر، يجوز العدول شوف بعض الأحيان قرينة واحدة تحتاج تفتر دورة كبيرة، يلا تلتفت لها. بس هو التتبع، هذا التتبع والتأمل يعطيك أمور كثيرة. المسألة الثانية عشر: نعم، يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقة وإن بلغ النصف. هذا أيضا من قرائن عدم لزومية العدول. هذا كما أن القران جائز، شوف، القران جائز في النوافل ومكروه بشدة في الفرائض. هنا شوفنا نفس الدرجة، نفس الوتيرة. زي ما الدليل على الجواز في النوافل؟ ما الدليل؟ دليل خاص في العدول ما عندنا تفصيل. ولكن في القران عندنا دليل مستفيض على جواز القران في النوافل، وهذا مؤشر على ان المشهور ارتكازهم لاستثناء الحكم العدول في النوافل بقرينة ما ورد في نفس القران. نعم، هذه على كل نفس القرينة، قرينة على هذا المطلب. هذا إذن بالنسبة لنا الأمر تام، أما بالنسبة لمن يبني على التغيير يحتاج له شواهد على الحال. قد يكون أن بعض لسان ما ورد في العدول ما في تفصيل، مثلا الطائفة الأولى التي مرت بنا: رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد، قال لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدأ له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون. ليس فيها تفصيل بين الفريضة والنافلة. غداة عام، وإن كان منصرفة، نعم، لكن عام. سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع للسورة التي أراد؟ باعتبار قالوا النصف في النافلة جائز، فكان ما يفترض أنه يريد يقرأ سورة كاملة، ولكن تصريح على كل ليس في البين. كلمة غدات، لا، النافلة مذكور استثناؤها في القران مو في العدول. مثلا موثق عبيد بن زرارة، فالرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، ما فيها تفصيل. رواية البزنطي هم نفس الشيء. أيضا موثق آخر لعبيد بن زرارة عن رجل أراد أن يقرأ سورة فأخذ في أخرى، فليرجع إلى، قال فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ وقل هو الله أحد. قلت رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة، طبعا هذه في الذيل فقط فريضة، ولا في الصدر ما فيه فريضة. صحيح الحال بها نفس الشيء، صحيح منصور بن حازم. على كل الروايات إذا دقق فيها الواردة تصريح بالتفصيل في العدول ما موجود، مع أن المشهور التزم بذلك. والنكتة كما ذكرنا، هذا دليل شاهد على أن القرآن والعدول من باب واحد، فما ورد مستفيضا في القرآن شاهد على البحث. المسألة التاسعة عشر: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف. مع الضرورة يجوز ارتكاب العدول الممنوع. في عدول جائز وفي عدول ممنوع. عدول جائز قبل النصف في كل سورة، في سورة التوحيد والجحد غير جائز مطلقة العدول إلا يوم الجمعة قبل النصف. الكلام في العدول الممنوع الآن، العدول غير ممنوع هو بحث آخر. العدول جائز، جائز في نفس الوقت ما يحتاج إلى مجوز ولا يحتاج إلى ذريعة معذر. الكلام في العدول غير الجائز يسوغ مع الضرورة. نعم يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النص حتى في الجحد والتوحيد، كما إذا نسي بعض الصورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر. ومن ذلك إما لو نذر، هذا خلو التقدير الأخير. زين ما الدليل على نفس الحكم مع الضرورة بأمثلة المختلفة اللي ذكرها الماتم؟ الدليل جملة من الروايات، منها صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا صحيح في أبواب القراءة في الصلاة الباب 36، في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها. النسيان خب، فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال يركع ولا يضره. هنا هذا عدل بسبب النسيان، ما في معنى، قال يعني ما يخل بصلاته، يركع ويضره. صحيحة زرارة في نفس الباب، الباب 36، صحيحة زرارة مرت بنا نقرأها متنا. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ يعني يقرأ سورة لكن كلمة فيها مغلوطة مثلا أو جملة مغلوطة، يكملها هكذا يكملها؟ أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة؟ يعدل ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال كل ذلك لا بأس به، يعني مع الغلط يسوغ العدول للضرورة. طبعا مر بنا هذه من النصوص، وعندنا نصوص عديدة أن الخلل بكلمة أو بآية حتى مع الالتفات، يعني من عمدني خير يعني بسبب أنه ما حافظنها أو كذا أو فلان أو نسى كلمة، هذا لا يخل بصحة السورة وليس فيه تقية، لأنه ورد في روايات هي خلاف فيها فقرات خلاف التقية. ولذلك نبني على هذا الشيء كما بنى عليه بعض القدماء، أنه مع الخلل في كلمة في آية مو عمدا ولا الإخلال في موضع يمكنه التدارك، لا مثلا عند عجز ما إما نسي الكلمة اللي فيها الآية أو كلمتين أو نسي الإعراب أو كذا، هل مقدار لا يخل بصحة السورة، لا يخل بصحة السورة. فهنا هذه أحد الروايات، هنا الإمام يقول هو مخير إما يكمل السورة ما في مانع يجتزأ بها أو يعدل، بالتالي إذن العدول سائر في مثل هذا، هذا مصور معنا. لما صحيح لابد من سأتي لابد من قراءة السورة بشكل صحيح وبقية أذكار الصلاة وبقية الواجبات القولية في الصلاة، هذا طبعا هو الحكم المقتضى القاعدة الأولية. لكن إذا أتتك رواية تقول إذا غلطت في كلمة في آية يجتزأ، استثناء تخصيص موجود. في رواية أخرى صحيحة بعد قال قرأت سورة طويلة وتذكرت أني غلطت في كلمة، أعيدها؟ فإذا طويلة لا تممها، اكتفي بها. سورة ياسين في الآية الأولى والثانية غلط فيها، الآن قريب الآخر يريد يعيد الموج مرة ثانية، لا قال لي كافي يجتزل بها. إذا قصيرة عيد ما يخالف. هذا مو الفرق بين القصيرة والطويلة، هذا كلام ما يجتزئ. نصوص عديدة أن الخلل غير العمدي إعرابان كلمتان فلان في موارد السورة لا يخل بامتثال السورة في الفريضة، عندي عدة نصوص يعني وقفنا عليها في أبواب متعددة في القراءة، وهذا المقدار مجزي. حتى في الضمام جماعة أخلى بكلمة ما في معنى، هذا بحث آخر. إذا سهى عن قراءة أصل السورة ولم يركع يجب أن يتدارك. قرأ سورة ملتفت إليها وأتمها. الآن تسأل أي سورة قريت ما يعلم، ما في مانع، هذا ما خل لم يخل بالامتثال. الكلام لأنه مو ضروري إنسان يحفظ ما امتثل، هذا مو من شرع صحة الصلاة، مو من شرع صحة الصلاة أن يعرف شنو أكل روحا، من السورة هي أكل طعام روحي، شكلت من روح ما أدري، شفت من رؤى مبشرة ما أدري، هذا مو ضروري. ليس شرط في صحة الصلاة أن يعلم الإنسان، لكن الشرط في صحة الصلاة أن يأتي بالسورة على وجهها الصحيح، هذا الشرط في صحة الامتثال. لدينا روايات خاصة تستثني الإخلال مع العاج بإعراب كلمة بكلمة، هذه ليس مخلة، نصوص مستثنية وليست محمولة على التقية، لأن لا تدل على التبعيض، بالعكس تدل على لزوم السورة، ذكي خلاف التقية. وأفتى بها بعض أو جماعة قدماء. زين هاي المسألة زين. فإذا دي هاتان صحيحتان دالتان على أنه مع العذر يعدل. هذا طبعا لو بنينا على أن العدول حكم المنع لزومي، أما إذا بنينا على الكراهة بعد واضح، الكراهة يعني حتى ترتفع. وسبحان الله في لسان أو في تشريعات الأبواب الفقهية العديدة الكراهة الشديدة سيما الشديدة يعني تحتاج إلى عذر في ارتكابها. هي جائز ارتكابها بس في غضاضة، الكراهة الشديدة فيها غضاضة وقد فيها حوبة، كراهة شديدة فيها حوبة، فيها سلب توفيق، فيها مدري، فيها اشماغات، فيها رشديات، بس هي كراهة، كراهة شديدة. هذه أساس تروح هذه الآثار الوضعية عن الإنسان أكو أعذار تسوغها. فلا يخال الباحث في الفقه إذا رأى أن حكما استثنى الشارع ارتكابه بالعذار يقول ها شوف دليل على انه حكم لزومي. لا، مو دليل على انه حكم لزومي، لان في موارد كثيره الكراهه الشديده او المستحب الشديد لما له من اثار وضعيه يحوط ويرعى الشارع المكلفين والعبيد عن الوقوع في اثارها السلبيه. يذكر الشارع موارد أعذار ترفع تلك الآثار، فمجيء لسان الأعذار ليس الدليل لزوم، وإن كان خوف طبع الأول هذا صح أنه في موارد لزوم، ولكن لدينا أعذار في جملة من الموارد لأجل الكراهة الشديدة أو مصوغة لترك المستحب الشديد. جيد، هذا في كل الصور واضح. بقي الشق الأخير في المسألة النذر، يعني نذر أن يقرأ سورة ونسيانا وجد نفسه قد قرأ سورة أخرى وتجاوز النصف أو وصل إلى الثلثين. وبنينا على أن العدول المنع عنا لزومي. إذا بنينا على أن العدول المنع عنا كراهة شديدة فهو واضح، كراهة شديدة، بس كراهة شديدة تسوق حينئذ يمكن رفع اليد عنها ويفي بنذره. سنتكلم عن بناء الكراهة. الآن بناء الحرمة لزوم المنع لزومي، هل النذر من المواد المصوغة أو لا؟ محل جدل كلامي أو جدل استدلالي أقوالي عند الإعلام هنا، هل النذر مصوغ أو غير مصوغ العدول؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.